قال أبو الطيب رحمه الله: وصل. وجملة تراجم أبوابه تنقسم أقساما، أي أبواب البخاري، منها أن يترجم بحديث مرفوع ليس على شرطه ويذكر في الباب حديثا شاهدا له على شرطه جيد، وربما صدره بترجمة أو كأنه كالباب أو علقه، هذا مفهوم. ومنها أنه يترجم بحديث مرفوع ليس على شرطه لمسألة استنبطها من الحديث بنحو من الاستنباط من نصه أو إشارته أو عمومه أو إيمائه أو فحواه، يترجم بحديث مرفوع ليس على شرطه لمسألة استنبطها من الحديث الذي ليس على شرطه، وأيضا يذكر ما كان على شرطه يرادف تلك ذلك ما ذكر في الباب. ومنها أنه يترجم بمذهب ذهب إليه ذاهب قبله كالحنفية أو غيرهم، ويذكر في الباب ما يدل عليه بنحو من الدلالة لو يكون شاهدا له في الجملة من غير قطع بترجيح ذلك المذهب، فيقول باب من قال كذا. ومنها أنه يترجم بمسألة اختلف فيها الأحاديث، اختلفت فيها الأحاديث، فيأتي بتلك الأحاديث على اختلافها ليقرب إلى الفقيه من بعده أمرها، مثاله باب خروج النساء إلى البراز جمع فيه حديثين مختلفين يقربها إلى الفقيه، وأيضا ليبين أن أحد اللفظين لا يتعارض مع الآخر عندما تبصر في ذلك. ومنها أنه قد يتعارض الأدلة ويكون عند البخاري وجه تطبيق بينها يحمل كل واحد على محمل، فيترجم بذلك المحمل إشارة إلى التطبيق، مثاله باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وما يحذر من الإصرار على التقاتل والعصيان، وذكر في حديث ابن مسلم فسوق وقتاله كفر. ومنها أنه قد يجمع في الباب أحاديث كثيرة، هذه ذكر 7 أوجه إلى الآن، كل واحد منها يدل على الترجمة، ثم يظهر له في حديث واحد فائدة أخرى سوى الفائدة المترجم عليها، فيعلم ذلك الحديث بعلامة الباب، وليس غرضه أن الباب الأول قد انقضى بما فيه وجاء الباب الآخر برأسه، ولكن قوله باب هنالك بمنزلة ما يكتب أهل العلم على الفائدة المهمة، لفظ تنبيه أو لفظ فائدة أو لفظ وقف، يعني كلمة باب يعني يجعله على كمسألة أو نحو ذلك. مثاله قوله في كتاب بدء الخلق باب، قول الله تعالى: وبث فيها من كل دابة، ثم قال بعد أسطر: باب خير ما للمسلم غنم يتبع به شعاف الجبال، وأخرج هذا الحديث بسنده، ثم ذكر حديث الفخر والخيلاء من أهل البخل من أهل الخيل، ثم وثم ما ليس من ذكر الغنم، فكأنه أعلم هذا الحديث بأنه مع دخوله في الباب فيه فائدة أخرى من منقبة الغنم. ومنها أنه قد يكتب لفظ باب مكان قول المحدثين وبهذا الإسناد، يعني بدل إعادة الإسناد، وذلك حيث جاء حديثان بإسناد واحد، كما يكتب حيث جاء حديث واحد بإسنادين مسألة باب ذكر الملائكة، مثاله باب ذكر الملائكة أطال فيها الكلام حتى أخرج حديث الملائكة يتعاقبون ملائكة بالليل وملائكة بالنهار برواية شعيب عن أبي الزناد الأعرج عن أبي هريرة، ثم كتب باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه، ثم أخرج حديث إن الملائكة لا تطلب فيه كلمة سورة، وثم ما ليس فيه ذكر آمين إلا بعد كثير. قال الإسماعيلي في موضع الباب: وبهذا الإسناد، كأنه يشير إلى لفظ باب علامة لقوله وبهذا الإسناد، وفي هذا نظر توسع في كلمة يعني المعاني التي ذكروها، وإلا فمجملها في أقل من هذا القدر. ومنها أنه يترجم بمذهب بعض الناس أو بما كاد يذهب إليه بعضهم أو بحديث لم يثبت عنده، ثم يأتي بحديث يستدل به على خلاف ذلك المذهب والحديث إما بعمومه أو غير ذلك، يبين ضعفه بالباب. ومنها أنه يذهب في كثير من التراجم إلى طريقة أهل السير في استنباطهم خصوصيات الوقائع والأحوال من إشارات طرق الحديث، وربما يتعجب الفقيه من ذلك لعدم ممارسة هذا الفن، لكن أهل السير لهم اعتناء شديد بمعرفة تلك الخصوصيات. ومنها أنه يقصد التمرن على ذكر الحديث وفق المسألة المطلوبة، ويهدي طالب الحديث إلى هذا النوع، مثله باب ذكر الصواغ، باب ذكر الخياط. يعني قد يقول ما الفائدة من ذكر الخياط ومن ذكر الصواع ومن ذكر اللحام من ذكر كذا، وإنما يقول هذا لباب التمرن في التبويب، ويهدي طالب الحديث إلى هذا النوع. أو يقال أهم من هذا القول أن يقال لا بأس بذكر هؤلاء بحرفهم، من حيث أن هذه الحرف ليست ممتهنة، بل هي حرف جائزة باعتبار أنه قد ذكر في الحديث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينكره هذا الذي ذكره الحافظ فيما مر بنا. وقد فرق البخاري في تراجم الأبواب علما كثيرا في شرح غريب القرآن وذكر آثار الصحابة والتابعين والأحاديث، ويعتبر في شرح الغريب على تفسير معمر بن المثنى. والأحاديث المعلقة وفيه يذكر حديثا لا يدل على هو بنفسه على الترجمة أصلا، لكن له طرق وبعض طرقه يدل عليها إشارة أو عموما، وقد أشار بذكر الحديث إلى أن فيه أصلا صحيحا يتأكد به ذلك الطريق. ومثل هذا لا ينتفع به إلا المهارة من أهل الحديث، وكثيرا ما يترجم لأمر ظاهر قليل الجدوى، ولكنه إذا تحققه متأمل أجدى، كقوله باب قول الرجل، فإنه أشار إلى الرد على من كره ذلك. قلت وأكثر ذلك تعقبات وتنكبات على عبد الرزاق بن أبي شيبة في تراجم مصنفهما أو شواهد الآثار، يرويان عن الصحابة والتابعين في مصنفهما، ومثل هذا لا ينتفع به إلا من مارس الكتابين وطلع على ما فيهما، وكثيرا ما يخرج الآداب المفهومة بالقول من الكتاب والسنة بنحو استدلال العادات الكائنة في زمانه عليه الصلاة والسلام، ومثل هذا لا يدرك حسنه إلا من مارس كتب الآداب وأجال عقله في ميدان آداب قومه. وعلى كل، التبويبات مهمة، التفقه فيها، تبويبات الأئمة، ومن أدقها تبويبات البخاري. ثم طلب لها أصلا من السنة، وكثيرا ما يأتي بشواهد الحديث من الآيات وبشواهد الآية من الأحاديث تظاهرا أو لتعيين بعض المحتملات دون البعض، فيكون المراد بهذا العام المخصوص أو بهذا الخاص العموم ونحو ذلك، ومثل هذا لا يدرك إلا بفهم ثاقب وقلب حاضر. هذه مقدمة لا بد من حفظها لمن أراد أن يقرأ البخاري، والحمد لله أوله وآخره. إلى هنا.